بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمدٍ عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي
الجندي نعم
إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفاً عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم.
يقول الحافظ رحمه الله تعالى: النوع العاشر المنقطع، هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. فالأصل في المنقطع أنه ما يقابل المتصل على أي وجه كان انقطاعه، سواء كان حذف من مبادئ السند أو من أثنائه أو من آخره، راو أو أكثر من راوي، على التوالي أو على التفريق، ما دام الانقطاع يقابل الاتصال هذا هو الأصل فيه. لكن أهل الاصطلاح خصصوا كل نوع من الانقطاع باسم خاص، فجعلوا المرسل ما سقط من أعلى سنده، ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا المعلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف، وجعلوا المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، وبقي ما يحتمل من الصور خصوه باسم المنقطع. أخرجوا هذه الصور الثلاث عن عموم الانقطاع، وسموا كل واحد كل صورة باسمها الخاص، فبقي ما عدا ذلك على الأصل. وعلى هذا يكون تعريف المنقطع ما حذف من أثناء إسناده، ليخرج بذلك المعلق والمرسل راو واحد أو أكثر من راوي لا على التوالي، يعني في أكثر من موضع، ليخرج بذلك المعضل. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند أهل العلم، وإن كان الخلاف أيضا قائما بينهم وبين غيرهم من الفقهاء والأصوليين إلى الحديث وغيرهم. فيقول ابن الصلاح: فيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. يقول: قلت الحافظ بن كثير: فمنهم من قاله يسقط من إسناد رجل، يسقط من إسناد رجل من أي موضع، من مبادئه هذا المعلق، من آخره هذا المرسل، من أثنائه هذا هو المنقطع، أو يذكر فيه رجل مبهم. عرفنا أن ما يذكر فيه رجل مبهم لا يسمى منقطع بل متصل، إسناده متصل، لكن يبقى الإبهام جهالة في حال الراوي، جهالة ذات للراوي، لا أقول جهالة عين وجهالة حال، إنما هي جهالة ذات. نعم. ثم ذكر مثالين نقلا عن ابن الصلاح، مثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق. نعم، هذا ينطبق عليه حد المنقطع. لماذا؟ لأنه سقط من أثنائه أكثر من راوي من أكثر من موضع، فعبد الرزاق لم يروه عن الثوري، لم يسمعه من الثوري، وإنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي. وأيضا الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، وإنما رواه عنه بواسطة شريك، فهذا ينطبق عليه الحد الذي استقر عليه الاصطلاح. وأما الثاني وما فيه راوي مبهم، ما رواه أبو العلاء بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ففيه إبهام وليس فيه انقطاع، وهذا جار على ما يراه بعضهم مما يؤيده أن وجود الراوي المبهم مثل عدمه، كأنه لم يذكر. وجود الراوي المبهم مثل عدم، فكأنه غير موجود. لكن كونه عن رجلين وإن كان مبهمين هو أقوى من روايته عن رجل واحد، ففيه نوع قوة. على كل حال، ما فيه راوي مبهم على الاصطلاح ليس بمنقطع، وإنما هو متصل في إسناده من يجهل. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وكل ما لا يتصل إسناده، هذا هو الأصل فيه، أن كل ما لا يتصل إسناده هو المنقطع. لكن أهل الاصطلاح خصوا المنقطع بما عدا الصور الثلاث التي أشرنا إليها، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة غلبة، يعني أكثر ما يطلق المرسل على هذا، وإلا فقد يقال في المنقطع مرسل، كما إذا قيل أرسله فلان ووصله فلان، فمعناه أنه لم يصل إسناده على أي وجه كان انقطاع. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، ولا شك أن هذا يؤيده الأصل، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، والذي ذكر الخطيب البغدادي في كفايته، وهو أيضا الذي نصره ابن عبد البر في التمهيد. قال النووي هو الصحيح. إذا نظرنا إلى الأصل في الانقطاع وهو ما يقابل الاتصال، نعم يؤيد هذا، لكن يبقى أن تخصيص كل نوع باسم خاص أولى، والذي سلكه جمهور أهل الحديث. قل حافظ العراقي وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب لا استعماله، بأنه الأقرب يعني من حيث الأصل لا في الاستعمال. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب. هذا كلام البرديجي، وهو الذي سبق أن أشرنا إليه في قوله وعكسه اصطلاح البردعي. البردعي هو البرديجي أحمد بن هارون وكر، يرى أو يطلق المنقطع ويريد به المقطوع، يطلق لفظ المنقطع ويريد به ما روي عن التابع فمن دونه. أبعد من هذا قول إلكيا الطبري الراسي، هو قول الرجل بدون إسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه مصطلح المحدثين بدون إسناد، يعني ولو تأخر عصره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطلاح المحدثين، هذا هو المنقطع. نعم، هو ليس له إسناد فضلا عن يكون منقطع أو متصل، قول غريب بعيد. نعم.
النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعين. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. قال: وقد حاول بعضهم.
يكفي. النوع الحادي عشر: المعضل، وهو اسم مفعول من الإعضال، واشتقاقه من حيث ومأخذه من حيث اللغة مشكل. وجه الإشكال كما قال بعضهم أنه في الأصل مأخوذ من عضل الثلاثي وليس من الرباعي أعضل، لأنه مأخوذ من اللازم لا من المتعدي، فأعضل يعضل فهو معضل، هذا يكون قد عدي بالهمزة. لكن السخاوي يرى أنه لا مانع أن يكون أيضا من الرباعي المتعدي، قالوا: أعضله فهو معضل وعضيل، كما في أعله المرض فهو عليل، بمعنى مفعل وفعيل، وهذا إنما يستعمل في المتعدي. لكن جمهور من كتب في المصطلح يقول إنه من اللازم. بعض الألفاظ لا تستعمل إلا على صيغة المفعول المجهول، تنتج الناقة، كما تنتج الناقة، كما تنتج البهيمة. هنا الحديث المعضل، هل الحديث أعضله الراوي بحذف راويين من إسناده، أو الحديث هو الذي أعضل العلماء، بمعنى أنه تعبهم في البحث عن ما سقط من رواته؟ لأنه ليس مثل المنقطع سقط واحد، لا، سقط أكثر من واحد على التوالي. على كل حال، هذا لفظ استعمله العلماء وحدوه بما ذكروه من أنه ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، شريطة أن لا يكون الساقط من مبادئ الإسناد ليخرج بذلك المعلق، وأن يكون هذان الساقطان على التوالي. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني، حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. أضاف بعض الآخذين عن الناظم قوله: والشرط في ساقطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. على هذا أن يكون على الولاء ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، أما إذا سقط منه أكثر من راوي لا على التوالي فإنه يسمى منقطع على ما تقدم. وأن لا يكون الساقط من مبادئ الإسناد ليخرج بذلك المعلق. نعم، سقط منه اثنان من أعلى إسناده، سقط منه الصحابي والتابعي، هذا معضل، وما سقط منه الصحابي ذكر فيه التابع ووقف المتن عليه، هذا أيضا سموه معضل، لأنه أسقط منه الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى. يقول منه ما يرسله التابعي ما يرسله تابع التابع، يعني يسقط الصحابي والتابع، لكن إذا وقف متنه على التابعي فهذا أيضا معضل على ما ذكرنا. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. عرفنا أن فيه تداخل بين أنواع الانقطاع من حيث الحد واختلاف في التمييز بينها، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح وما ذكرنا. قال ابو الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال، يعني موقوف على الشعبي، يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول له فيختم على فيها الحديث، قال فقد أعضله الأعمش، يعني حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط من الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معظم. يقول مصطلح هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، لكن ابن جماعة قال هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، وحينئذ يكون الساقط منه الصحابي فقط والرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان محذوفا من السند إلا أنه في حكم الموجود. هذا وجه تنظير بالجماعة، يكون الراوي قد أسقط الصحابي فقط، وعلى هذا يكون حكم المرسل. بعض الكبار من الأئمة أطلق الإعضال على ما لم يسقط من إسناده شيء، سنده متصل، وذلك لإشكال في معناه. مثلا يكون في معناه إشكال فيكون معضل أو معضل. نعم.
قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفاً بالرواية عنه قُبلت العنعنة، وقال القابسي إن أدركه إدراكاً بيناً. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلاناً قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولاً على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلاناً قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلاناً قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر. وممن نص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة.
هنا حكم الاحتجاج بالسند المعنعن والمؤنن، السند المعنعن ما يقول فيه الراوي فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، والمؤنن ما يقول فيه أن فلانا قال. فمنهم من يزعم أن ما لم يصرح فيه بالتحديث أو بالسماع لا يحكم باتصاله، حتى يقول حدثنا وسمعت. حتى قال بعضهم كل حديث ليس فيه حدثنا وسمعت فهو خل وبقل. لكن جمهور العلماء على أن الإسناد المعنعن محكوم له بالاتصال، وحكمه وفي حكمه المؤنن، شريطة أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس. والخلاف جار بينهم في اشتراط ثبوت اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة. اشتهر النقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلي بن المديني اشتراط ثبوت اللقاء والسماع من الراوي ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. ومسلم في صدر الصحيح أطال الكلام في تفنيد هذا القول والتشنيع على قائله بألفاظ قوية جدا، حتى استبعد بعضهم أن يكون المراد البخاري أو علي بن المديني. وعلى كل حال لا يوجد تصريح سواء كان من البخاري أو علي بن المديني باشتراط اللقاء. وأما الإمام مسلم فقد صرح بأن المعاصرة كافية. ولا شك أنه يشكل على اشتراط ثبوت اللقاء أن أهل العلم في تراجم الرواة لا ينصون على أنه لقيه أو لم يلقه، وإنما يقول روى عن فلان وفلان 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 إلى آخره. وهذا الإشكال نظير الإشكال الناتج عن اشتراط تفسير الجرح، وهو قول الجمهور إذا اختلف في الراوي جرحا وتعديلا اشترطوا تفسير الجرح. يقول كتب التراجم ليس فيها تفسير الجرح، بل أهل العلم يكتفون بالنقل عن الأئمة بأن فلان ضعيف وفلان فيه كذا فلان سيء الحفظ، هذا فيه تفسير لكن ضعيف، ما فيه تفسير. فعلى هذا ينبغي أن نهمل كتب التراجم حتى يفسر الجرح، ونهمل كتب من يعتني بذكر الشيوخ والتلاميذ حتى ينصوا على أنه ثبت لقاء الراوي لمن روى عنه. وهذا مشكل. لا شك أنه استفاض النقل عن الإمام البخاري اشتراط ثبوت اللقاء، وإن كان منهم من يخص ذلك في صحيحه صحيح البخاري، يقول أن البخاري في صحيحه لم يخرج إلا عن من ثبت لقاؤه لمن روى عنه. ولا يشترط ذلك في أصل الصحة خلافا لعلي بن المديني. على كل حال مذهب الإمام مسلم من حيث العمل والعمل جار عليه وأطال في نصره والتشديد على المخالف حتى رماه بأنه يحاول الطعن في السنة الذي يخالف ويشترط اللقاء، لأن أكثر الحديث لا توجد مروية إلا بالعنعنة، ولم يذكر أن الراوي ثبت لقاؤه لمن روى عنه. ويذكر أن أول من صرح بأن المراد البخاري أو علي بن المديني هو القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، وهذا في رسالة طبعت أخيرا لم أتمكن من الاطلاع عليها. وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم. وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم. هذا القول الأول أنه لا بد من ثبوت اللقاء هو الذي قرره ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل العلم. القول الثاني وقول الإمام مسلم والذي نصره في مقدمة الصحيح أنه لا يشترط اللقاء، تكفي المحاصرة، لكن مع عدم استحالة اللقاء، يعني مع إمكان المعاصرة، مع إمكان اللقاء. أما إذا عرفنا أن شخص عاش في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب فلا يحكم له بالاتصال. لذا ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح البخاري أن العلماء يحكمون بالانقطاع بتباين البلدان، يعني إذا عرف أن هذا الراوي عاش بالمشرق والآخر عاش بالمغرب ولم يعرف أنهما حج في سنة واحدة، هذا الذي يغلب على الظن أنهما ما لقي أحدهما الآخر، والسماع حينئذ غير متأتي. على كل حال العمل جار على قول مسلم، لكن هل يثبت القول الآخر عن الإمام البخاري ولو في صحيحه؟ محل تأمل، يحتاج إلى مزيد من البحث في رواة الصحيح. وأنه الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير يعتني بذكر السماع، يعتني بذكر سماع فلان من فلان وبذكر لقاء فلان من فلان، مقصود أنه يهتم بهذه المسألة، لكنه لم يصرح ولا في موضع واحد أنه يشترط. والنقل عنه مستفيض بأنه شرط عنده، كما أنه شرط عند علي بن المديني فيما نقله أهل العلم. والمسألة كما قال الإمام مسلم ما عرف أن العلماء توقفوا في تصحيح حديث بسند معنعن إلا إذا عرف راويه بالتدليس، فإذا سلم الراوي من وصمة التدليس فإنه يحكم له بالاتصال. والغريب في الأمر أن الإمام مسلم رحمه الله ضرب أمثلة بأحاديث لا توجد عند أحد إلا معنعنة، ووجه الغرابة أن الإمام مسلم خرجها في صحيحه بصيغة التحديث ليست معنعنة، خرج الأحاديث في صحيحه بصيغة التحديث. ونبه على ذلك ابن رشيد في كتابه السنن الأبين، وهي معروفة الحديث مقدمة صحيح مسلم نبه عليه ومخرج في صحيحه. وعلى كل حال الخطأ لا يسلم منه أحد، والنسيان من يعرى عنه، قد يقعد قاعدة ثم تنخرم فيما بعد، والله المستعان. منهم من يشترط قدرا زائدا على مجرد اللقاء، يشترط طول الصحبة أن يدركه إدراكا بينا مثلا؟ يقول وقد ادعى هنا يقول قال والصحيح الذي عليه العمل أنه صحيح متصل أنه متصل محمول على السماء إذا تعاصر، اكتفى بالمعاصرة مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت هذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي أو اللقاء، حتى قيل إنه يريد البخاري، قيل إنه يريد البخاري. نعم تعي ذلك قاضي عياض ومن جاء بعده كلهم تتابعوا على أنه يريد البخاري أو علي بن المديني. قال والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هذا كلام من؟ الحافظ بن كثير رحمه الله. فهو مع من يرى أن البخاري يشترط اللقاء ولو على أقل الأحوال في صحيحه. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. قال القابسي إن أدركه إدراكا بينا، كل هذا قدر زائد على مجرد ثبوت اللقاء. السند المؤنن، قل قد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قولي عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، وهذا تبع فيه ابن الصلاح، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وبكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. قل حافظ العراقي وحكم أن حكم عن، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. فالبرديجي يرى أنه في حكم المنقطع، لكن هل الإمام أحمد يرى أن المؤنن في حكم المنقطع ومثله يعقوب بن شيبة؟ نقل ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل يرى التفريق ويعقوب بن شيبة يرى التفريق، لكن هل الحق، هل كلام ابن الصلاح صواب؟ الإمام أحمد حكم على حديث محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليه بالاتصال، وحكم على رواية عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالانقطاع. هل سبب ذلك اختلاف الصيغة أو لا؟ ومثله يعقوب بن شيبة، هل السبب في اختلاف الحكم اختلاف الصيغة؟ الطريق الأول عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا متصل. طيب الطريق الثاني عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا منقطع. لا، ليس هذا ما رد اختلاف الصيغة، بل السبب في ذلك أن محمد بن الحنفية في الطريق الأول يروي عن عمار قصة حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن عمار، والقصة حصلت لعمار مع النبي عليه الصلاة والسلام فهي متصلة. الطريق الثاني يحكي محمد بن الحنفية قصة حصلت بين عمار مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدرك، فرق. نعم، فرق. ان ظهر فرق ولا ما ظهر؟ فرق ظاهر ولا ما ظاهر؟ في الطريق الأول محمد بن حنفية يحكي عن عمار وقد لقيه وسمع منه، يحكي عن عمار قصة وقعت له مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يحكيها عن صاحب الشأن. في الطريق الثاني محمد بن حنفية يحكي قصة لم يحضره، ولذا قال عن محمد بن حنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني على سبيل المثال أنتم في طبقاتكم في الجملة، يعني ما بكم من أدرك الشيخ محمد بن إبراهيم مثلا، صحيح؟ يعني في الجملة جملتكم ما أدرك، لكن لما يقول واحدكم عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، نعم، عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال له كذا، هذا متصل لكم أدركتوا الشيخ عبد العزيز. نعم، لكن لو قال منكم واحد حدث فلان واحد منكم أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال للشيخ ابن باز ما أدرك القصة، فالفرق ظاهر، الفرق بين الصيغتين ظاهر. ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك المعنى الحقيقي للاختلاف، اختلاف الحكم. هو نظر نظرة عاجلة وأن اختلاف الحكم بسبب اختلاف الصيغة، لا، سببه أن محمد بن الحنفي حكى قصة عن صاحب الشأن في الطريق الأول فحكم له بالاتصال، وفي الطريق الثاني حكى قصة لم يحضرها فهي منقطعة. ولذا قال كذا له، يعني ابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني ما وقف على حقيقة الأمر. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء، وحكم أن حكم عن فالجل سووا في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، ومن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متصل، لأن الصحابي بالنسبة لصيغ الأداء، يعني المحظور في اختلاف صيغ الأداء أن يكون الراوي موصوف بالتدليس وليس بالصحابة المدلس، فسواء قال الصحابي عن رسول الله أو قال رسول الله أو سمعت رسول الله سواء. هنا تعارض الوصل والإرسال، ومثله تعارض الوقف والرفع. يقول وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا سيأتي في زيادات الثقات، في زيادات الثقات يأتي هذا البحث في النوع 17. على كل حال نشير إلى مسألة اختلاف الوصل مع الإرسال، ومثلها اختلاف الرفع مع الوقف. إذا روي الخبر مرسلا وروي من طريق آخر مسندا، أو روي موقوفا ومن طريق آخر مرفوعا، فمنهم من يقول الحكم لمن وصل ولمن رفع، لأن مع من وصل زيادة علم خفيت على من أرسل، والزيادة من الثقة مقبولة، وهذا كل فرع عما سيأتي في الكلام على زيادة الثقة. يقول من وصل معه زيادة علم والزيادة من الثقة مقبولة، ومنهم من يقول لا، الحكم لمن أرسل ولمن وقف، لأن الإرسال هو المتيقن، والوصل مشكوك فيه، ومثله الوقف والرفع. الوقف متيقن والرفع مشكوك فيه، وهو الجادة أيضا، وكثيرا ما يكون الخطأ في سلوك الجادة. ولذا منهج بعضهم أنه إذا اختلفت الجادة مع غيرها صحح الغير، ترك الجادة. يعني لما يأتي الحديث من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن نافع عن ابن عباس، يقول لا الصواب عن ابن عباس، لأن الراوي من كثر ما يسمع مالك عن نافع عن ابن عمر ارتكب هذه الجادة، والثاني لولا أنه متيقن ومتأكد ما طاوعه لسانه على أن يقول مالك عن نافع عن ابن عباس. هذا مسلك لبعض أهل العلم. ويستشف من صنيع أبي حاتم والدارقطني. فالقول الأول في تعارض الوصل مع الإرسال أن الحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم خفيت على من أرسل. القول الثاني أن الحكم لمن أرسل لأن الإرسال هو المتيقن والوصل مشكوك فيه. والقول الثالث أن الحكم للأحفظ، إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر حكم له. والقول الرابع أن الحكم للأكثر، إذا كان رواة الإرسال أكثر حكم لهم، إذا كان رواة الوصل أكثر حكم لهم. واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله، واحكم لوصل ثقة في الأكثر وقيل بل إرساله في الأظهر. الذي عليه الأئمة المتقدمون أنه لا يحكم بحكم عام مضطرد في كل حديث تعارض فيه الوقف والإرسال بقول يسلك باستمرار، لا، إنما يحكم لما ترجحه القرائن. ولذا تجدون في أحكام الأئمة أنهم لم يسلكوا مسلكا واحدا في هذا، بل الواحد منهم ليس له طريقة واحدة في الترجيح. فعلى سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله رجح وصل حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، رجح الوصل. هل لأن من وصل زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، مع كون من أرسله كالجبل شعبة وسفيان من أرسل الحديث، إنما رجح الوصل لقراء احتفت به. وتجدونه في بعض الأحيان يرجح الإرسال لقراء احتفت بالإرسال. وعلى هذا ليس في مثل هذه المسألة قاعدة مضطردة يحكم بها، بل الحكم للقرائن. ومثل هذه المسألة مسألة تعارض الوقف مع الرفع، يترك الحكم في أهل القرائن. ولذا تجدون الأئمة لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة. لكن الطالب، طالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يتمرن، هل نقول لا تحكم في مثل هذه الحالة لأنك لم تصل إلى حد تدرك فيه القرائن المرجحة، أو نقول اعتمد أي قول من الأقوال للتمرين، وإذا تأهلت تحكم بالقرائن واعرض عملك على أهل العلم ليوضحوا لك ما يحتف بأحد القولين من القرائن؟ هذا هو المطلوب، تتمرن على قواعد المتأخرين، فإذا تأهلت وأقرك أهل العلم وشهدوا لك بأنك أدركت المرجحات حينئذ عليك أن تحاكي المتقدم. على كل حال هذه المسألة من المسائل الكبار، وسيأتي بسطها إن شاء الله تعالى في زيادة الثقة. لأنها فرع عنه. نعم.
ما يقلد أحد الأئمة يعني مثل حديث ثاني كحل بولي، ما أحكم عليه يقلد أحد الأئمة المتقدمين؟
تقلد البخاري مثلا في وصله، تترك أبا حاتم وأبا زرعة وتقلد، تترك البخاري أحمد مثلا في بعض الأحاديث، من حديث رفع اليدين إذا قام من الركعتين، حديث ابن عمر، الإمام البخاري رحمه الله رجح الرفع وخرجه في صحيحه، الإمام أحمد رجح الوقف إنه موقوف على ابن عمر، تأخذ بقول من؟ ولذلك بعض طلبة العلم يقول إن مثل هذه الكتب في مذهب أحمد ممن ينفر من التقليد، يقول كيف يقول الحنابلة بأن مواضع الرفع ثلاثة والرابع ثابت في صحيح البخاري؟ هل على الحنابلة أن يقلدوا البخاري؟ نعم، وإمامهم يقول موقوف، الراجع عند الإمام أحمد الحديث بن عمر موقوف، والذي رجحه البخاري وخرجه في صحيح الحديث مرفوع. فمن تقلد؟ تقلد الإمام أحمد أو البخاري في مثل هذه الصورة؟ أو نقول ما دمت في مرحلة التقليد خرج على قواعد المتأخرين واعرض قولك على أقوال أهل العلم، أهل العلم وأهل الخبرة، ثم إذا تأهلت استملزم بقول أحد، على ألا تخرج عن مجموع أقوال المتقدمين، عن مجموع، لكن لك النظر في أقوالهم فترجح ما شئت منها. أما تصحح حديث اتفقوا على تضعيفه وتضعف حديث اتفقوا على تصحيحه،
هذا صنيع بعض المتأخرين من مما يتصدر التصحيح والتضعيف، يضعف يصحح حديث أو يحسنه، والإمام أحمد قال منكر والبخاري قال لا يصح، يعني أجمع الأئمة الكبار المتقدمين على تصحيحه، وسبب هذا أنه يمشي على قواعد المتأخرين.
نقول إذا تأهل له أن ينظر في أقوال المتقدمين، وله أن يحكم بالقرائن فيحاكي المتقدمين، لكن قبل التأهل له أن يتمرن على قواعد المتأخرين، لأنها منضبطة ومحررة ومتقنة في كتبهم موجودة. لكن على سبيل المثال حديث ابن عمر، أراد طالب علم أن يحكم بالقرائن، كيف يحكم؟ الإمام أحمد هو إمام هذا الشأن، إمام السنة، يقول الحديث موقوف والبخاري يقول مرفوع، فهل ترفع يديك إذا قمت من الركعتين أو ما ترفع؟ بهذا نبين أن الكتب كتب الفقه وإن كان فيها يعني فيها شيء الراجح خلافه، لكن ما وضعت عبث، ما وضعت عبث. قد يقول قائل مثلا الحجاوي في الزاد أو غيره حينما يذكر أن المواضع ثلاثة، البخاري موجود متداول، يعني ما اطلع على البخاري فيها الرافع الموطن الرابع؟ نعم، إمامه قال بهذا، وإمامه ما قال من تلقاء نفسه، يعني رجح أن الخبر موقوف، وإلا فهو أتبع الناس وأشد الناس اتباعا للسنة الإمام أحمد.
شيخ أنتم قلتم يعني الواحد ما يخرج عن مجموع كلام المتقدمين،
إيه؟
سبب سؤالي لماذا بعض المصححين والمضعفين يخرجون عن هذا المجموع؟ شيخنا أحمد الشيخ الألباني الله يحفظه الله يغفر ويرحمه يصحح حديث أو يحسن حديث كل الأئمة الكبار التضعيف، هل له نظر معين حجة معينة؟
على كل حال الشيخ يعتني بقواعد المتأخرين رحمه الله، والشيخ كما نعلم من طريقته أنه يرقي الحديث بمجموع الطرق وإن كان بعضها لا تصلح للترقية، وعلى كل حال هو إمام في هذا الباب، هو إمام ومجدد في هذا الباب، فرحمه الله رحمة واسعة. مدلس كم ساعة؟ والله التدريس طويل لكنه مشكلة بقي للغد يأخذ وقت. نعم، ربع ساعة، يلا هات هات.
النوع الثاني عشر المدلس. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه قد سمعه منه. ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة.
من فضلك اقلب الشريط.
التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماء فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانيين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال حدثنا محمد بن سنن نسبه إلى جد له، والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته.
التدليس هو المدلس، اسم مفعول من الدلس بفتحتين، اختلاط الظلام، وعرف في الاصطلاح بأنه ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، فالتدليس إخفاء عيب في الإسناد على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. يقول: والتدليس قسمان، هذا ما فعله ابن الصلاح في علوم الحديث، وزاد الحافظ العراقي قسما ثالثا وهو تدليس التسوية، وأوصلها الحافظ ابن حجر إلى خمسة أقسام، فزاد تدليس القطع وتدليس العطف. فعلى هذا تكون الأقسام: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس القطع، تدليس العطف. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. هذا القسم الأول، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. هذا تعريف ابن الصرف، لكنه متعقب. على هذا التعريف لا فرق بين التدليس والإرسال الخفي، الراوي له مع من يروي عنه أربع حالات: أن يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه، أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه. الصورة الرابعة تنتفي المعاصرة، يروي عن شخص لم يعاصره. فإذا روى الراوي عن شخص سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا تدليس اتفاقا. وإذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا أيضا تدليس عند جماهير العلماء. إذا روى الراوي عمن عاصره فقط معاصرة بصيغة موهمة، هذا ليس من التدليس، وإنما هو الإرسال الخفي، هذا هو الإرسال الخفي. إذا روى الراوي عمن لم يعاصره بصيغة موهمة بعن مثلا، هذا ليس من التدليس ولا من الإرسال الخفي، بل هو من الانقطاع الظاهر. وإن شذ بعضهم وألحقه بالتدليس كما ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. وعلى هذا قول الحافظ بن كثير رحمه الله تبعا لابن الصلاح أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره، لا نقول عمن سمع منه ما لم يسمعه منه أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، تبقى المعاصرة تخرج، تبقى هذه الصورة للإرسال الخفي. ولا بد أن تكون الصيغة موهمة مثل عن وأن وقال، لأنه لو صرح بالتحديث في خبر لم يسمعه منه ما كفى أن يقال مدلس، يقال كذاب. من الأول قول ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل وسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر. سفيان بن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمعه عنه بواسطة عبد الرزاق عن معمر، يعني بواسطة اثنين. وقد كره هذا القسم من الجماعة من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس ذما له إنكارا من أجل التنفير، وإلا قال كلمات لا تليق به، حتى قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. الزنا أمره شديد، لكن هذا مبالغة في التنفير والتشديد في التنفير عنه، كما قال ابن صلاح وهذا محمول على مبالغة في الزجر، وقال الشافعي نقلا عن شعبة أيضا. التدليس أخو الكذب، ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال، يعني وإن قال حدثني وسمعته، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي. لكن الذي اعتمده أهل العلم أن المدلسين على طبقات، فمنهم من احتمل الأئمة تدليسهم إما لقلة هذا التدليس، أو لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقات، أو لإمامتهم. ومن الرواة من لم يحتمل الأئمة تدليسهم فلم يقبلوا من رواياتهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث ومن الرواة من لا يقبل منه ولو صرح بالتحديث لانضمام أمر آخر من وجوه الضعف إلى التدليس، فالضعيف ولو صرح بالتدليس بالتحديث ما يقبل لأنه ضعيف بأمر آخر غير التدليس. على كل حال المدلسون على مراتب وعلى طبقات بينها أهل العلم العلائي والحافظ بن حجر وغيرهم. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح به بالسماع فيقبل وبين ما أتى بلفظ محتمل فيرد. قال: في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش. حديث المدلسين موجود في الصحيحين لكنها محمولة على الاتصال، منهم من يقول إحسانا للظن بالشيخين، ومنهم من يقول أنها وجدت متصلة في بطرق أخرى. على كل حال الصحيحان قد تلقي بالقبول، وليس لأحد أن يضعف بسبب تدليس أو بسبب عنعنة. قلت، يقول حافظ بن كثير: قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال. نعم، الراوي المدلس أسقط بينه وبين من روى عنه راوي من الإرسال لما ثبت عنده، ويخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. نعم، إذا كان الشيخ ضعيف فأسقطه من أجل أن يروج الخبر هذا يذمذم شديد، لكن إذا كان الباعث له أن الشيخ صغير السن مثلا، ويخشى أنه لو حدث عن شيخ صغير السن والناس بحاجة إلى مثل هذا الحديث فالأمر أخف، أو تكرر اسمه كثيرا ويريد أن ينوع في العبارة، وهذا أكثر ما يكون في تدليس الشيوخ على ما سيأتي. هناك تدليس، وشر أنواع التدليس تدليس التسوية، تدليس التسوية، وهو أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين، وهذان الثقتان لقي أحدهما الآخر، لكن هذا الثقة يروي عن الثقة بواسطة ضعيف، فيأتي المدلس تدليس تسوية فيسقط الضعيف. فالواقف على هذا الحديث والناظر فيه يرى الأول ثقة وليس بمدلس، وما في احتمال يكون سقط منه أحد، يرويه عن ثقة فيكون صحيح، وما يدري أن ممن جاء بعده ممن وصف بتدليس التسوية أسقط هذا الضعيف بين الثقتين، فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل السند عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي السند. بعضهم يسمي هذا النوع تجويد، جود الإسناد، جعل كل ما فيه أجواد وحذف الأدنية. وليس من هذا النوع أن يروى الحديث عن شيخين ثقة وضعيف فيسقط الضعيف ويبقى الثقة، يعني إذا روى الحديث عن اثنين زيد وعمر، زيد ثقة وعمر ضعيف، قال ما لنا حاجة بعمر، يكفينا زيد، هذا ليس ما تدليس. هذا فعله البخاري، روى حديث عن مالك وابن لاهية أسقط ابن لاهية، وش يصير؟ بقي مالك نجم السنة، يكفي. فليس من هذا النوع. وتدليس التسوية شر أنواع التدليس، ولا يكفي فيه أن يصرح الموصوف بتدليس التسوية بالتحديث، ما يكفي حتى يصرح ببقية السند بالتحديث، لأنه ما من ثقتين إلا ويحتمل أن يكون أسقط بينهما واحد، فإذا صرح بالتحديث في جميع طبقات السند انتهى. من أنواع التدليس تدليس القطع، وهو أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرا على ذكر أداة الرواية، فيقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول فلان وفلان، موهما أنه سمع منهما وليس كذلك، يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، يقطع الكلام ثم يقول فلان وفلان، يوهم بذلك أن فلان وفلان فلان حدثاه بالصيغة السابقة، وليس الأمر كذلك. من أنواع التدليس هنا يقول فلان وفلان، يقطع الكلام بين صيغة الأداء وبين الراوي، لكن لو لم يأتي بصيغة الأداء أصلا يقول فلان عن فلان عن فلان، كما يفعله النسائي بالنسبة لشيخه الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين بدون أخبرنا، الذين طبعوا كتابه الحق وأخبرنا جاري على العادة وماشيا على الجادة. الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع ليس من هذا النوع. من أنواع التدليس تدليس العطف، يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعه من شيخ اشترك فيه، وقد يكون هو سمع من أحدهما دون الآخر، فيقول حدثني زيد ثم يقول وعمر، يعني أي وعمر غير مسموع له، وهذا فعله هشيم يسمى تدليس العطف، يعطف شخص غير مسموع له على شخص مسموع له ويقدر خبر. من أنواع التدليس وهو مشهور جدا ومستعمل حتى عند أهل العلم تدليس الشيوخ، يسمي شيخه بما لا يعرف به أو يكني بكنية لم يشتهر بها. الإمام أحمد حدثني أبو صالح بن هلال بن الشيبان يسبه إلى جده ويكنيه بما لا يعرف به، معروف بأبي عبد الله مع أن صالح أكبر لكن اشتهر بأبي عبد الله. التدليس الشيوخ على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، حكمه يختلف باختلاف المقاصد. إذا كان مقصد المدلس أن يروج على السامع حديث رواه عن ضعيف لو صرح به لم يروج هذا الخبر هذا قادح، لكن إذا كان قصد التفنن في عبارة خشية أن يرد لصغر الراوي مثلا فهذا أمره أخف، فشره للضعف واستصغارا وكالخطيب يوهم استكثارا. فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية أو نحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. مثل له بما رواه أبو بكر ابن مجاهد المقرئ المعروف عن أبي بكر بن أبي داود، فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، فقال حدثنا محمد بن سند إلى جد له بعيد، نسبه إلى جد له يقول الله أعلم، ثم قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته، يقلب الشيخ الواحد على 5 وجوه، أحيانا يكنيه وأحيانا يسميه وأحيانا يهمل اسمه وأحيانا ينسبه إلى جده وأحيانا إلى مهنته وأحيانا إلى بلده وهكذا. على كل حال الخطيب يصنع هذا في مصنفاته كثيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.